الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السامراء أري مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف هذا الباب لبيان نوع من أنواع الصدقات والزكوات، ألا وهو زكاة الفطر. وزكاة الفطر لا تعلق لها بنصاب المال كثرة أو قلة، بل من كان يوم العيد عنده ما يزيد على طعامه ولو صاعا من الطعام لتعين عليه إخراج صدقة الفطر، وهي مشروعة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. واختلف العلماء في هل يجزئ فيها النقود، فذهب الحنفية إلى أنها تجزئ، والجمهور على خلاف ذلك، وأنها إنما تخرج من الطعام. ثم اختلفوا في نوع الطعام الذي تخرج منه، فذهب جمهورهم إلى أنها تخرج من غالب قوت البلد، واستدلوا بما يأتي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نعطيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. مع أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، فإن الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبه من الشعير. وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير من المسلمين. إذا كان الجنين قد وضعته أمه قبل غروب آخر يوم من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر. وذهب بعضهم إلى أن زكاة الفطر أيضا تخرج عن الجنين الذي قد اكتمل في بطن أمه، وهذه رواية مروية عن عثمان بن عفان وعليها كثير من العلماء، لكن الصحيح أنها لا تكون إلا على مولود قبل نهاية الشهر من رمضان. ووقتها المختار أو الأفضل أن تؤدى من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد، ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري أنه كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، يضعها عند إنسان يجمعها ثم يفرقها على الفقراء والمحتاجين. وزكاة الفطر قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض زكاة الفطر طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، ويوسع على المساكين في يوم العيد الذي حتى لا يحتاجوا إلى سؤال الناس وإلى التطلع إلى ما في أيديهم. قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي أنها لا تكون زكاة فطر. ومن ذهب إلى أنها تؤدى مال قد أساء. لماذا؟ لأن زكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام، فلو أداها الإنسان مالا لما رآه أحد، ولو أخذها أيضا الحاكم مالا لما تحقق من ورائها المصلحة التي من أجلها شرعت، لكن تؤدى من الطعام حتى يخرجها صاحبها ويراها الناس ويجتمع إليه الفقراء ويعطيهم ويوسع الله عز وجل عليهم بها. وفي بعض المناطق ربما تكفيه زكاة الفطر عاما، كما يحصل في مكة يوزعونها من الأرز ونحو ذلك من الأطعمة، وربما تكفي المسكين عاما يقتات منها، وربما تصدق وأعطى. قوله صدقة الفطر سميت بذلك لأن مشروعيتها تكون إذا أفطر الناس في رمضان، والمراد بالفطر يعني الفطر النهائي بخروج الشهر. قوله فرض النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الفرض هو الواجب، وهذا قول الجمهور، وإنما خالف في ذلك الحنفية فذهبوا إلى أن الواجب ما اختلف فيه والفرض ما أجمعوا عليه. وفيه أن ما فرضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففعله واجب وتركه حرام. صدقة الفطر أي زكاة الفطر، وسميت أيضا الزكاة زكاة الأموال بالزكاة المفروضة أي المكتوبة على الإنسان، أو قال رمضان، صدقة رمضان مضافة إلى الشهر الذي يصومه الناس ثم يفطرون في آخره في العيد، وصدقة الفطر تضاف إلى عيد الفطر، على الذكر والأنثى ولا تفريق بينهما، فهي صاع يؤدى على الذكر كما يؤدى عن الأنثى، ويؤدى عن الحر والمملوك. فيه أن المملوك يؤدى عنه ولا يؤدي، لأنه ليس له، لأنه لا يملك المال. صاعا من تمر، الصاع هو 4 أمداد بمد الرجل المعتدل. وذهب بعضهم إلى أن الصاع 2.5 كيلو، وبعضهم إلى أنه 2.25 كيلو، وبعضهم إلى أنه 2 كيلو. المهم أنه يقاس بالأمداد وبصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يوازي العلبة التي يوضع فيها فاكهة الأناناس المعروفة التي هي أكبر من علبة الفول. هذا من باب التقريب، وإلا فقد وجد صاع النبي صلى الله عليه وسلم وعملت عليه عدة أصواع يستفيدها الناس ويعلمون بها مقدار المكيل. ومع ذلك من أداها بالكيلوهات اجتهادا، كيؤدي الرز 2.25 كيلو أو 1.25 كيلو، ونحو ذلك فلا بأس به، قد ذهب الشيخ بن عثيمين في جمع من أهل العلم إلى ذلك. صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ويجوز أن يخرج عن بعضهم صاعا من تمر ويخرج عن بعضهم صاعا من شعير، ويؤخذ عن بعض يخرج عن بعضهم صاعا من أقط وهو الحليب المجفف، أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، يعني اجتهدوا ورأوا أن الصاع من التمر والصاع من الشعير يغني عنه نصف صاع من بر وهو القمح، كما سيأتي في الحديث الآتي عن أبي سعيد رضي الله عنه. وكان هذا العدول في عهد معاوية رضي الله عنه، حيث جاء الله عز وجل بسامراء الشام وانتفع الناس منها جدا. في رواية: على الحر على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. حكم بعض أهل العلم على زيادة من المسلمين بالشذوذ، قيل شد بها مالك، والصحيح أنه قد توبع عليها تابعه الضحاك بن عثمان عند مسلم، فهي زيادة ثابتة، وبثبوتها يخرج ما لو كان للإنسان زوجة كتابية أو كان له عبيد من الكتابيين، وإنما يخرج عن المسلمين. وتؤدى على الجميع، لأن بعضهم ذهب إلى أنها تؤدى فقط على الكبير الذي هي طهرة في حقه، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها على الجميع. قال: وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو أفضل الوقت كما تقدم. وأما من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن أخرجها في أول الشهر أو منتصف الشهر فهي صدقة من الصدقات، إلا أن يعطيها وكيلا له ويقول: اقبضها عندك. فإذا كان قبل العيد بليلتين أو كان يوم العيد فأخرجها ووزعها على الفقراء والمساكين. قوله: قبل خروج الناس إلى الصلاة، الألف واللام للعهد الذهني، فالصلاة المراد بها هنا صلاة الفطر وليس صلاة عيد الفطر، وليست أي صلاة. قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. قوله عن أبي سعيد هو سعد بن مالك الخدري، وقد تقدم أنه من المكثرين. قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي: كنا نفعل وكنا نؤمر وكنا نعطي، هو مرفوع حكما إن لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المرفوع الصريح. وفي الحديث أن الواجب على الناس أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحجة فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحرص الناس على الخير، وهو أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس، أقصد بالشرع الحنيف الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا حريصين على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير والعظيم والقليل. صاعا من طعام، تقدم أنه الشعير، وقيل بأنه مطلق الطعام فيدخل فيه كل ما يقتاته الناس، ويجوز أن يحتج بخصوصه وعمومه، وهذا الذي صار عليه جماهير أهل العلم. فلو أخرجت سكر أو رز أو شعير أو قمح أو ذرة كله جائز، بل لو أخرج المكرونة والأندومي وما يقتاته الناس في هذه الأيام فهذا أيضا جائز، بل ربما يفضل بعضهم مثل هذه المطعومات أكثر من غيرها من المطعومات، أو صاعا من تمر تقدم. والتمر أنواع، منه الرطب ومنه التمر الذي قد يبس وجف فيخرج منه صاع كان ما كان، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط وهو الحليب المجفف، أو صاعا من زبيب، ولكن لا يخرج العنب، يخرج من الزبيب لأن النص جاء بالزبيب. وهكذا لو قيل في التمر أنه يخرج التمر الذي ليس برطب فهو أنفع للناس، لأن الرطب سرعان ما ينعدم ويتغير. فلما جاء معاوية وهو ابن أبي سفيان أول ملك في الإسلام، بل هو خليفة من الخلفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، خرجه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، والرافض تكرهه وتبغضه بغير وجه حق. بل هو درع الصحابة، فإذا رأيت الرجل يتكلم في معاوية رضي الله عنه ويتنقصه فهو إلى غيره سائر. وجاءت سامراء وهي القمح، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، لأمور: الأول أنه أطيب في الأكل، الثاني أنه أبرك، وفيه اجتهاد الصحابة رضي الله عليهم، وفيه أن الناس وافقوه على هذا الأمر فصار العمل حجة. ولو أخرجه كما كان يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أو يخرج في عهده، فذلك الذي يرجحه شيخنا مقبل رحمه الله على أنه الأفضل، بحيث يخرج إما من تمر أو من شعير أو من أقط أو من زبيب أو نحو ذلك. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه فضيلة تأسي الصحابة رضي الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد؟ الأصل أنها توزع في البلد الذي حل على الإنسان فيه العيد، وإن احتاج إليها أناس من خارج البلد لا بأس أن توزع فيهم، ولا بأس أن يرسل بها إليهم، لأن المراد هو إعفاف المسلمين والتوسع على المسلمين في ذلك اليوم. ويجوز كذلك التوكيل، تخرجها المرأة أو يخرجها الرجل، فهي واجبة على المرأة إن لم يكن لها زوج أو يكن لها ولي يخرج عنها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا التعليق المختصر على كتاب الزكاة، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الله فرضها الله عز وجل، حيث أعطى الفقير حظاً مما في أيدي الأغنياء، وهذا الحق يعطيه الغني لا مكرم منه، وإنما هو حق أوجبه الله عز وجل عليه، حق المال، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: الزكاة حق المال. وفي هذه الزكاة مصالح للعبد المزكي ومصالح للمزكى عليه. أما المزكي فإنها طهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وزكاة تزكي نفوسهم، وتزكي أموالهم فيبارك لهم فيها، وبها يتعود الإنسان على الكرم والجود والبذل في أوجه الخير، وهي سبب لرفع درجات الإنسان في الجنة، وفعلها طاعة لله عز وجل لأنها مقترنة بالصلاة، وأمر الله عز وجل بها في مواطن من كتابه الكريم ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. وأما المسكين فإنها تقضى حوائجه بالزكاة، فإن كان المسكين غارما قضي دينه، وإن كان فقيرا أو محتاجا قضيت حاجته، وإن كان يؤلف على الإيمان والإسلام زاد إيمانه، وإن كان ابن سبيل قد انقطع به السفر بلغ مقصوده، وإن كان من العاملين عليها حتى لا يحتاج أن يأخذ منها بغير وجه حق ولا يحتاج أن يتطلع لما في أيدي الناس. والزكاة حرام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سواء أعطوا الخمس أو لم يعطوا الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوصاخ الناس. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطاها موالي بني هاشم، فقال: مولى القوم من أنفسهم. وتجد أن الناس الآن قد لا يتورعون عن هذا الأمر، لا سيما الرافضة يأخذونها بدعوى أنهم منعوا الخمس فيأخذونها بدلا من الخمس، وهذا القول ليس عليه دليل بل هو محض المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة ولا أن يأكلوها. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يذكر لنا أن كثير من شيعة صعدة تزوجوا نساء من القبائل من أجل أن يعملوا حيلة حتى تأخذ الزكاة، ثم يأخذونها على أنها هدية. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في قصة بريرة لما أعطيت لحما فقال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية، لكن أما أن يتحيل على شرع الله عز وجل فهذا لا يجوز ولا يصلح. وفي الزكاة رد على الاشتراكيين ومن إليهم ممن يزعمون أن الإسلام قد هضم الناس حقهم، والصحيح أن الإسلام حافظ على مال الغني وأوجب للفقير حقا يستفيده ويقتات منه ويلبس منه. وفي إيجاب الزكاة رد على الرأسماليين الذين يأخذون أموال الناس بالباطل من الربا وغير ذلك، فإن للمسلم حق في مال الغني. وفي الزكاة التعاون على البر والتقوى كما أمر الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الزكاة التكاتف بين المسلمين والإعانة للمسلمين، وفيها غير ذلك من الفوائد، وإنما هذه إشارات. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. وسنشرع إن شاء الله عز وجل في كتاب الصيام، والحمد لله أن هذا الكتاب يتوافق مع دنو شهر رمضان، فينبغي لنا أن نهتم بقراءته وحفظه وفهمه حتى نصوم كما شرع الله عز وجل وكما ماذا وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم وبينة. والحمد لله رب العالمين.